الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 39 من كتاب الصلاة، والثالث من باب سجود السهو. قال: ولي أحمد ولي أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. والحديث فيه مصعب بن شيبة ضعيف، وعبد الله بن مسافع وعتبة بن محمد بن الحارث مجهولان، إلا أنه يشهد له ما تقدم من أن الشك من أسباب سجود السهو، إلا أنه يخالف ما دل عليه حديث أبي سعيد من اطراح الشك والبناء على ما استيقن ثم يسجد قبل السلام. فيحمل الشك الذي في هذا الحديث على أنه في حق المتحري في صلاته كما دل عليه حديث ابن مسعود. قال: وصححه ابن خزيمة. تصحيحه لا يكون معتبرا إلا إذا وافقه غيره من الأئمة، إذ أنه قد يذكر في صحيحه ما ليس بصحيح، ومثله ابن حبان، ومع ذلك هما أحسن حالا من الحاكم. قال: وعن المغيرة بن شعبة، أو قوله قبل ذلك عبد الله بن جعفر، هو ابن أبي طالب، عبد الله صحابي صغير ردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وأبوه جعفر بن أبي طالب من السابقين، هاجر الهجرتين وقتل في غزوة مؤتة وكان أميرا. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: من شك يدخل فيه الرجال والنساء. قوله: في صلاته تشمل الفريضة والنافلة. قوله: فليسجد سجدتين بتكبيرتهما وأذكارهما بعدما يسلم، وليس لها تشهد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان قد ذهب كثير من أهل العلم إلى التشهد. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. وفيه جابر بن يزيد الجعفي متروك وقد اتهم، فهو ضعيف جدا، وله طريق عند الطحاوي ظاهرها الصحة، ولكن يظهر أنه سقط منها الجعفي، فهو ضعيف لا يثبت تفاده المحقق. قوله: عن المغيرة بن شعبة أحد دهاة العرب، صحابي جليل. قوله: إذا شك أحدكم أي في صلاته. قوله: فقام في الركعتين، وهذا يكون في الصلاة الرباعية أو الثلاثية. فاستتم قائما فليمضي، هذا عليه العمل عند الجمهور أنه لا يجوز له أن يعود إلى الجلوس إذا كان قد استتم قائما. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز له أن يعود إذا قرب من القيام. وذهب مالك إلى أنه متى رفع إليتيه عن عقبيه لا يجوز له أن يعود. والذي يظهر أنه لا يعود إذا كان قد استتم قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن بحينة. ومعنى هذا أنه ترك التشهد الأوسط. قال: فليمضي أي لا يعود، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم كما تقدم، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، على خلاف بين أهل العلم كما تقدم. قال: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، فيه خارج ابن مصعب ضعيف جدا، وأبو الحسن المديني مجهول، وأبو الحسين المديني مجهول. وقد نقل اتفاق العلماء إذا سهى خلف الإمام فلا سجود عليه، وخالف في ذلك مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو. وبهذا يفتي شيخنا مقبل رحمه الله على أن من سهى خلف الإمام يلزمه الإتيان بسجود السهو عملا بعموم الأحاديث، إذ أنه يرى أنها في حق الإمام والمأموم، وكما ترى الحديث ضعيف، إلا أن الذي يظهر أنه إذا لم يسجد لا ينكر عليه، وإذا سجد عملا بالعمومات لا ينكر عليه، في المسألة واسعة والإجماع لم يثبت. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود بن ماجه بسند ضعيف. ثوبان هو ابن بجدد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث من طريق زهير بن سالم العنسي عن ثوبان به، قال: قد دارقطني حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يسمع منه انتهى. فالحديث ضعيف، وقد أعله أكثر أهل العلم بإسماعيل بن عياش، ودافع عنه الصنعاني من أن إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة، وهذا منها، فيبقى ضعفه في من تقدم. قوله لكل سهو سيدتان، ذهب إلى هذا القول ابن أبي ليلى، وخالفه الجمهور على أن السهو لا يتعدد، واستدل الجمهور على ذلك فيما تقدم من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن اثنتين أو ثلاثة ثم قام واتكى على العمود، ثم قال له ذو اليدين: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أقصر، لم تقصر ولم أنسى. ثم قال: أصدق ذو اليدين؟ فقال العلماء: قد وقع منه عدة أفعال في هذا السهو، ومع ذلك لم يسجد إلا سجودا واحدا. وهذا هو الصحيح، أن ليس على الإمام أو المنفرد إلا سجودا واحدا، ويستدل به على ثبوته على السجود بعد السلام، إلا أنه ضعيف كما ترى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وعن خالد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا أن يشاء وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره، هذا نؤخر، هذا سجود الشكر. تضمنت هذه الأحاديث التي ساقها المصنف الإشارة إلى مسألة سجود القرآن، ويدل على فضيلته ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد انعزل الشيطان يبكي، قال: يا ويله، أو يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. ومعلوم فضل السجود، إذ أنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو دليل على التواضع. وقد اختلف أهل العلم في عدد سجود القرآن. قال ابن المنذر: فروينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يعدان سجود القرآن، فقال: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولاها والفرقان وطاصين وألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم السيدة 11 سيدة، والجمهور على أنها 14 سيدة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال: وروينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه عدها 10 وأسقط السجود في صاد. وقد اختلف عن ابن عمر في السجدة الثانية من سورة الحج عن عطاء قال: عد ابن عباس سجود القرآن 10: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان وطاصين الوسطى أي النمل، وألف لام ميم تنزيل أي السيدة، وحاميم السيدة أي فصلت. قال: قلت: ولم يكن ابن عباس يقول في صاد سيدة؟ قال: لا. وأخرج أيضا من طريق ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان كم في القرآن من سيدة، قال: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولاها والفرقان وطاصين وألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم السيدة 11. والصحيح أن ما عده الجماهير على أنه سجود في القرآن 14 سجودا: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والسيدة وصاد وفصلت وهكذا النجم والانشقاق والعلق. ذهب بعضهم إلى أن المفصل ليس فيه سجود، وهم محجوجون بما قرأنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق والعلق في سورة أي في صلاة العشاء. وفي الأوسط لابن المنذر عن أبي العالية قال: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد وبعضهم لا يسجد، فأي ذلك شئت فافعل. ففعل ذلك طاووس، وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وأبي عبد الرحمن السلمي، وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وفيه قول ثان وهو أن لا يسجد في صاد. وممن كان لا يسجد فيها عبد الله بن مسعود وعلقمة وأصحاب عبد الله، وكان الشافعي لا يرى السجود فيها. وبالقول الأول أقول الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. صاد سجدة من السجدات ولكن ليست من عزائم السجود، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وفي المرة الثانية تأهب الناس للسجود فلم يسجد فيها، وأخبر أنها شكر من داود لربه عليه السلام. وأما السجود في الحج فقال أبو بكر بن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وأبي عبد الرحمن وزر بن حبيش وأبي العالية، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الطائفة: سجود القرآن 14 سيدة، في الحج منها سيدتان، وفي المفصل ثلاث، وليس في صاد منها شيء. هكذا قال الشافعي. وقال أبو ثور كقول الشافعي في العدد، غير أنه أثبت السجود في صاد وأسقط السجود في سورة النجم، والسجود في سورة النجم ثابت في الصحيح عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم. وخالف الشافعي في هاتين السيدتين، وقال إسحاق في سجود القرآن 15: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم، وفي الحج سيدتان مباركتان، وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل السيدة، وفي صاد وفي حاميم السيدة، وفي النجم وإذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال أصحاب الرأي كما قال إسحاق إلا في السجود في سورة الحج، فإنهم قالوا فيها سجدة واحدة، وقولهم كقوله في سائر سجود القرآن. وعن أبي غالب أن أبا أمامة كان يكره الصلاة بعد العصر، وهذه مسألة أخرى وهي مسألة السجود بعد العصر. الصحيح أن سجود القرآن يجوز في أي وقت. قال عن أبي غالب أن أبا العالية كان يكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان يجلس، وكان أهل الشام يقرؤون السجدة، وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرؤون يعني سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم. وكان سعيد بن المسيب ينهى عن سجدة القرآن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ورخص الطائفة في السجود بعد العصر. وبعد الصبح. روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت القرآن فأتي على السجدة أي ساعة كانت، فاسجد أي ساعة كانت ولا تختصرن السجدة. وأيضا من يقرأ القرآن فيسجد فيها، وقرأ الحسن البصري سجدة بعد العصر فسجد. وممن روي عنه أنه قال: يسجد بعد صلاة العصر وقبل طلوع الشمس عطاء وسالم والقاسم وعكرمة. وكان النخعي يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداء وبعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. وكان حماد بن أبي سليمان إذا كان في وقت صلاة فلا بأس. وقال الشافعي: من قرأ السجدة بعد العصر أو بعد الصبح أو بعد الفجر فليسجد. وقال أصحاب الرأي: في السجدة يقرأها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس، وبعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس قالوا يسجدها. هذا هو الصحيح. وإذا كان على راحلة وقرأ السجدة من القرآن فإنه يومئ إيماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته تطوعا مسافرا يومئ إيماء. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى على راحلته يومئ إيماء فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها، استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، على أني لا أعلم أن أحد من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز. وممن روينا عنه أنه فعل ذلك علي بن أبي طالب وسعيد بن زيد وابن الزبير وابن عمر. واختلفوا أيضا في مسألة الحائض هل لها أن تسجد، فإذا سجدت لا ينكر عليها مع أن الجمهور يمنعونها من ذلك. وأما التكبير لسجود القرآن اختلف أهل العلم في من قرأ سجدة من سجود القرآن، فقال الطائفة يكبر إذا سجد، كذلك قال ابن سيرين وأبو قلابة والنخعي والحسن ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان النخعي والحسن البصري وأبو عبد الرحمن السلمي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون يرفع رأسه من السجدة ويكبر. وقال مالك كقولهم إذا كان القارئ في صلاة وكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود إذا كان في غير صلاة. وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. وهذه المسألة مبناها على ما ذكر من حديث عمر ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. والحديث ثابت من غير هذه الطريقة، أما هذه الطريق فقد تفرد بها عبد الله العمري وهو ضعيف، فزيادة التكبير منكرة. إلا أنه يمكن أن يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، مع أنه ينبغي الإمام أن يختار له هيئة بتكبيره حتى لا يشكل ذلك على الناس ويؤدي إلى حرجهم. وأما التسليم من سجود القرآن فاختلف أهل العلم في التسليم من سجود القرآن، فقال الطائفة يسلم إذا رفع رأسه من السجود. قال هذا قول أبي قلاب وابن سيرين وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي الأحوص، وروي ذلك عن عطاء، به قال إسحاق قال يسلم عن يمينه السلام عليكم. قال الطائفة ليس في السجود القرآن تسليم. وممن كان هذا قوله إبراهيم النخعي وأبو صالح ويحيى بن وثاب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشافعي. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو. وهذا هو الصحيح، أنه لا دليل على التسليم في سجود ماذا؟ سجود القرآن. وهل يلزم الوضوء والطهارة لسجود القرآن؟ الذي يظهر أنه لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد الناس معه في حديث عبد الله بن مسعود: لم يبقى أحد إلا سجد من المسلمين والكفار إلا رجل أخذ كفا من تراب ثم رفعه إلى جبهته فرأيته قتل كافرا. فدل على أنه لا يلزم لسجود القرآن الطهارة، وإن سجد على طهارة فهو أفضل. هذه الأحاديث التي ذكرناها ما كان منها في الصحيحين فمعلوم صحته، أما حديث فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل، وهذا دليل على ضعفه. زد على ذلك أنه مرسل من خالد بن معدان وهو تابعي ثقة، والمرسل عند جماهير المحدثين ضعيف. وأما ما أخرجه أحمد عن عقبة بن عامر هو الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يسجدها فيسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف. فهذا ضعيف ومنكر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ السجدات كسورة السجدة كان يقرأها كل جمعة ولم يثبت عنه أنه سجد، وقرأ صاد وسجد وقرأها ولم يسجد، وهكذا. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا هو الصحيح، أنه لا يلزم من كون الرجل يسجد أن تسجد معه، لكن إذا سجدت معه فهو من المستحبات. رواه البخاري. وزاد مالك: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وهذا منقطع بين عمر رضي الله عنه والراوي عنه. وأما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين، فهو ما تقدم من أنه من رواية عبد الله العمري وهو ضعيف، وجاء من رواية عبيد الله في الصحيحين بدون ذكر التكبير وهو ثابت. بهذا نكون قد مررنا على أحسن يعني على المهمات من مسائل سجود السهو، والحمد لله رب العالمين.